والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا أن المحقق الآخوند رضوان الله تعالى عليه في مقام تبني تثنية الأقسام خلافا للشيخ قدس الله نفسه قد ذكر لذلك وجوها ثلاثة، تقدم الكلام حول الوجه الأول. وأما الوجه الثاني الذي أفاده فخلاصته أن الحكم المأخوذ في مسألة التفات المكلف، إن المكلف إذا التفت إلى الحكم الشرعي لا بد أن يكون هو الحكم الفعلي، دون الحكم الإنشائي، وذلك لأن الحكم الإنشائي لا أثر يترتب عليه، فهنا إيضاحا للمطلب نقول إن المحقق الآخوند أعلى الله مقامه له دعويان. الدعوة الأولى هي أن الحكم الذي يفترض التفات المكلف إليه، وإما أن يكون قاطعا به أو ظانا أو شاكا، هو الحكم الفعلي، هذه دعوة. والدعوة الثانية هي أن الحكم الملتفت إليه إذا التزمنا بأنه الحكم الفعلي فهذا يقتضي تثنية الأقسام لا تثليثها. وسيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف أولى عناية بالدعوة الأولى للمحقق الآخون، ولكنه لم يشر من قريب ولا بعيد إلى الدعوة الثانية، والحال أن الدعوة الثانية هي الدعوة المرتبطة بما نحن فيه، أو بعبارة أخرى الدعوة الثانية هي الدعوة المترتبة على الدعوة الأولى وهي المرتبطة بالمقام، فكان ينبغي منه أن يركز عليها رضوان الله تعالى عليه، لأنه في مقام بيان لماذا عدل المحقق الآخر عن التثليث إلى ماذا؟ إلى التثنية. فكان عليه رضوان الله تعالى عليه أن يركز على الدعوة الثانية، ولكنه لم يشر إليها من قريب ولا بعيد. فإذن كلام وهذه مؤاخذة فنية على المصباح، فإذن كلام المحقق الآخوند رضوان الله تعالى عليه يتضمن دعويين، ولا بأس أن نقرأ كلامه ثم نشرع في بيان دعويين. قال: وإنما عممنا متعلق القاطع. لماذا؟ للحكم الظاهري فيما تقدم. لعدم اختصاص أحكامه بما إذا كان متعلقا بالأحكام الواقعية. هذا تم. وخصصنا بالفعل، هناك عمم وهنا خصص، يعني من ناحية عمم الحكم لما يشمل الأحكام الظاهرية، ومن ناحية أخرى خصصه بالحكم الفعلي وأخرج الحكم الإنشائي. وكما أن ذاك التعميم الذي مر علينا كان علة للعدول عن التثليث إلى التثنية، فإن التخصيص أيضا علة للعدول. لاحظوا عبارته: وخصصنا بالفعل لاختصاصها، يعني الأحكام، أحكام القاض، بما إذا كان متعلقا به، بالحكم الفعلي، لاختصاصها أي أحكام القاض بما إذا كان، أي القطع، متعلقا به أي بالحكم الفعلي، على ما ستطلع عليه. ولذلك هذا محل الشاهد، أو هذه الدعوة الثانية، ولذلك عدلنا عما في رسالة شيخنا العلامة أعلى الله مقامه من تثليث الأقسام. فإذن هو يبرر العدول بماذا؟ بسببين: سبب الأول تعميم الحكم للأحكام الظاهرية، والسبب وقد تم بيانه وفرغنا منه، والسبب الثاني تخصيص الحكم بالحكم الفعلي. فالكلام إذن يقع حول هاتين الدعوين. أما الدعوة الأولى فهي اختصاص الحكم بالحكم الفعلي. قبل أن نبين وجه الاختصاص نقول بأن الحكم الشرعي تارة يكون في رتبة الجعل ويعبر عنه بالحكم الإنشائي اصطلاحا، وتارة يكون في رتبة المجعول ويعبر عنه بالحكم الفعلي اصطلاحا. والفرق بين الحكم الإنشائي أي الحكم في رتبة الجعل، والحكم الفعلي الحكم في رتبة المجعول، أن الحكم الإنشائي هو الحكم الثابت في الشريعة المقدسة، إلا أنه لم يتحقق موضوعه، كوجوب الحج مثلا، فإن وجوب الحج حكم ثابت في الشريعة المقدسة، إلا أن هذا الحكم نفترض أن موضوعه لم يتحقق، لم يوجد مستطيع في الخارج، فهذا الحكم وهو وجوب الحج على المستطيع الذي لم يتحقق بعد في الخارج، هذا الحكم ثابت في الشريعة المقدسة وليس ثابتا، وثابت إذن هو حكم في رتبة الجعل، في رتبة جعل الشارع. هذا الحكم الذي هو في رتبة الجعل يعبر عنه بالحكم الإنشائي. وأما الحكم الفعلي فهو ما تحقق موضوعه، أي وجوب الحج الذي تحقق موضوعه في الخارج ووجد المستطيع. وجوب الحج على المستطيع الموجود في الخارج هذا ليس وجوبا في رتبة الجاعل، وإنما هو وجوب في رتبة المجعول، صار فعليا بعد أن لم يكن، تحقق موضوعه فصار فعليا بعد أن كان مجرد إنشاء. فإذا الحكم في رتبة المجعول يعبر عنه بالحكم الفعلي. مولانا الآخوند قدس الله نفسه الزكية يدعي أن الحكم الذي يلتفت إليه المكلف هو خصوص الحكم الفعلي. لماذا؟ يقول: لأن الحكم الإنشائي لا أثر يترتب عليه، فإن المكلف لو قطع بالحكم الإنشائي بوجوب الحج إلا أنه ليس بمستطيع، أي أثر يترتب على قطعه؟ لا منجزية ولا معذرية. كما أنه لو ظن، لو شك في هذا الحكم في رتبة الجاعل لا أثر يترتب عليه، لو شك مثلا في وجوب الحج في رتبة الجعل يجري عنه البراءة. البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رفع يعني ماذا؟ رفع يعني يفترض أن يكون هنالك شيء له قابلية الوضع، له قابلية الوضع. بعبارة أخرى، إجراء البراءة عن الحكم الإنشائي ما هو الأثر؟ ما هو الغرض منه؟ ما هو الهدف منه؟ هذا بيان أفضل من ذاك. ما هو الهدف منه؟ الهدف منه هو إخلاء الذمة، إبراء الذمة، هي الذمة ليست مشغولة أساسا، فلماذا تفرغ الذمة بإجراء البراءة؟ الذمة بعد لم تشتغل، إذ الفرض أن الموضوع لم يتحقق ولم يصر فعليا. فإذا الحكم الإنشائي لو التفت إليه المكلف فإن التفاته إليه لا يترتب عليه أي أثر، والحال أننا بصدد ترتيب الآثار. إذا التفت إليه إما أن يكون قاطعا فيجب عليه العمل بقطعه، إما أن يكون ظانا وظنه معتبر فيرتب الأثر على ظنه، وإما أن يكون شاكا فيختلف باختلاف الموارد، موارد الوصول. وهذا كله إنما هو بالنسبة إلى الحكم الفعلي في رتبة المجعول، وأما الحكم الإنشائي فلا شيء من هذه الآثار يترتب عليه. من هنا ذهب المحقق الآخر في دعواه الأولى إلى اختصاص الحكم الملتفت إليه بالحكم الفعلي، وهذا المقدار من الدعوى هو ما بينه سيدنا سيد الأساطين رضوان الله تعالى عليه في المصباح. وأما الدعوى الثانية فهي أن تخصيص الحكم بالفعل يقتضي بالضرورة ماذا؟ تثنية الأقسام. وفي ذهني منذ سنوات أن هذه الدعوة الثانية لم يتعرض لها أغلب شراح الكفاية، رغم أنها دعوة أساسية في المقام، إلا أن أغلب شراح الكفاية، إن لم أقل كلهم، لم يتعرضوا لهذه الدعوة. لكن هذا منذ سنوات في ذهني، الآن ليست لي مراجعة جديدة للشروح. الوجه في استلزام التخصيص للتثنية هو أننا إذا قلنا بأن الحكم الذي يلتفت إليه المكلف هو الحكم الفعلي، نقول بأن المكلف إذا التفت إلى الحكم الفعلي الواقعي، إذا التفت إلى الحكم الواقعي الفعلي، إما أن يكون، أو فلأقول هكذا، المكلف إذا التفت إلى الحكم الفعلي إما أن يكون قاطعا أو لا، ولا توجد حالة ثالثة. لماذا؟ تقول ألا يمكن أن نقول إن المكلف إذا التفت إلى الحكم الفعلي إما أن يكون قاطعا أو ظانا أو شاكا؟ أقول لا، لا يمكن ذلك، بل هو إما قاطع أو لا. لما؟ لأنه إذا التفت إلى الحكم الفعلي، هذا الحكم الفعلي إما هو حكم واقعي وإما هو حكم ماذا؟ ظاهري. إذ الفرض أن الآخوند قد عمم الأحكام إلى ما يشمل الأحكام الظاهرية، فلنضع يدنا على الحكم الواقعي حتى نحاول التثليث. نقول إذا التفت إلى الحكم الواقعي كوجوب صلاة الجمعة مثلا، كحكم صلاة الجمعة في الواقع، هل هو الوجوب أم الحرمة؟ حكم الواقع هو إما أن يكون قاطعا به وإما أن يكون ظانا به، فيما لو لم يقم هناك دليل قطعي على حكم صلاة الجمعة ولكن جاءه خبر واحد، فخبر الواحد خبر ماذا؟ ظني، فهو يكون بالنسبة إلى الحكم الواقعي ماذا؟ قاطعا أو ظانا؟ ظانا. أو لم يأته حتى خبر واحد فإنه يكون شاكا في الحكم الواقعي، هل هو الوجوب أم لا؟ إذن فهو إذا التفت إلى الحكم الفعلي الواقعي إما أن يكون قاطعا، إما أن يكون ظانا، إما أن يكون شاكا، فكيف يقال لا تثليث؟ نقول لهذه الجهة، لأنه إذا لم يكن قاطعا فهو إما بحسب دعواكم إما ظان إما شاك. إذا كان ظانا فالفرض وجود أمارة معتبرة، وإذا لم يكن ظانا فهو شاك. إذن الفرض وجود ماذا؟ أصل عملي في مورد الشك. فإذا كانت هنالك أمارة في مورد الظن وأصل عملي في مورد الشك، هذه الأمارة مؤداها حكم ظاهري أو لا؟ لها حكم ظاهري، مؤداها حكم ظاهري. وإذا لم تكن أمارة وكان أصل عملي مؤداه أيضا حكم ظاهري. خب هذا الحكم الظاهري في الموردين قطعي أو ظني أو مشكوك؟
قطعي.
فإذا نحن في مورد الأمارة نعم نظن في الحكم الواقعي ولكننا نقطع بالحكم الظاهري. وأيهما هو الحكم الفعلي في حق المكلف؟ الحكم الواقعي المظنون أم الحكم الظاهري؟ مقطوع حكم الظاهري. في مورد الأصل العملي أيهما الحكم الفعلي في حق المكلف؟ الظاهري، وهو ماذا؟ مقطوع بحسب الفرض. فإذا كان مقطوعا إذن في فرض الظن والقط والشك لدينا قطع بالحكم الفعلي، وليس لدينا ماذا؟ ظن أو شك. فرجعنا إلى القسم الأول. إذن لا يوجد عندنا قسمان آخران، ظن أو شك في الحكم الفعلي، بل الحكم الفعلي بعد تعميم الأحكام إلى الأحكام الواقعية والظاهرية، الحكم الفعلي ماذا؟ إما أن نكون قاطعين به أو لا. فإن لم نكن قاطعين به فإن تمت مقدمات دليل الانسداد على تقرير الحكومة فهي، وحصل الظن، وإلا تصل النوبة إلى الأصول العملية العقلية. صار معلوما. إذن فبمجرد تخصيص الحكم بالحكم الفعلي فإن هذا التخصيص يقتضي تثنية الأقسام ولا سبيل إلى التثنية. صار معلوما شيخنا. إذن هذه دعوة المحقق الآخند أعلى الله مقامه الشريف بكلا شقيها، أو هاتان هما دعوياه في المقام. بعد أن أوضحنا مدعى الآخند رضوان الله تعالى عليه بكلا شقي، نأتي لنتأمل أن هذا المدعى منه هل هو تام بنظر سيدنا الخوي على الله مقامه، أم أن هذا الادعاء منه محل مناقشة سيدنا الخوي. قبل أن نبين هذا المطلب أنبه على تنبيهين. تنبيه الأول هو أن سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه في دوراته الأصولية المتقدمة كالدراسات قد وافق المحقق الآخند في مدعى بأن الحكم الملتفت إليه هو خصوص الحكم الفعلي، ولكنه هاهنا عدل عن ذلك، وإلا كان موافقا للآخند رضوان الله تعالى عليه. هذا تنبيه. تنبيه الثاني هو أن العجيب من سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه، رغم أنه في دوراته السابقة كان موافقا للآخند في تخصيص الحكم بالفعلي، إلا أنه لم يلتزم بالتثنية بل التزم بالتثليث، فجمع بين الأمرين، جمع بين الالتزام باختصاص الحكم بالحكم الفعلي ومع ذلك ثلث الأقسام، وأغفل كلام المحقق الآخر في اقتضاء التخصيص لماذا؟ للتثنية. هذان تنبيها، ولم يبين وجها لذلك أبدا. كيفما كان نأتي إلى كلامه في المصباح وهو محط كلامي. سيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول بأن هذا الوجه ليس تاما. لماذا ليس تاما؟ يقول لأن المحقق الآخند رضوان الله تعالى عليه قد خلط بين اصطلاحين للحكم الإنشائي، فإن الحكم الإنشائي لا يستخدم أو لا يطلق على اصطلاح واحد بل له اصطلاح. الاصطلاح الأول للحكم الإنشائي أن الحكم الإنشائي هو الحكم الذي يكون بغير داعي البعث والزجر، فكل حكم شرعي يعني يصدر من الشارع من وجوب من حرمة إلا أنه لا يكون بداعي البعث والزجر، بل يكون بداع آخر كداعي التهديد مثلا أو داعي الاستهزاء أو داعي الامتحان، يأمر ويوجب لأنه ليس بداعي البعث، بداعي الامتحان، بداعي التهديد، بداعي التخويف، بغير ذلك من الدواعي يطلق على هذا النحو من الأحكام بأنه حكم إنشائي، أي أنه مجرد إنشاء. وفي مقابله الحكم الفعلي وهو ما يكون بداعي البعث والزجر. إذن مثل ما أن الحكم الإنشائي له اصطلاحان، حكم الفعلي أيضا له اصطلاحا، فإن هذا الاصطلاح للحكم الفعلي غير الاصطلاح للحكم الفعلي الذي قدمناه قبل قليل، غيره، بل كل حكم يكون بداعي البعث والزجر فهو ماذا؟ حكم فعلي.
تحقق
موضوعه ولم يتحقق. الاصطلاح الثاني هو ما قدمناه قبل قليل، فالحكم الإنشائي هو الحكم المجعول على موضوعه المقدر وجوده على نحو القضية الحقيقية أو بحسب تعبيرات سيدنا الخوئي في بعض تقريراته على نحو القضية الشرطية، ولا فرق بينهما، فإن مآل القضية الحقيقية إلى قضية شرطية. فكل حكم مجعول على موضوع مقدر على نحو القضية الحقيقية الشرطية إن كان مستطيع وجب الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع، قضية حقيقية قضية شرطية، حكم مجعول على موضوع وهو المستطيع، هذا الموضوع مقدر، إن تحقق هذا الموضوع كان ذاك الحكم فعليا وإلا فلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي مقابله الحكم الفعلي وهو الحكم الذي تحقق موضوعه المقدر. إذن هذا الحكم الإنشائي بالإصطلاح الثاني حكم فعلي بالإصطلاح الأول، حكم فعلي بالإصطلاح الأول، إذ أنه بداعي البعث والزجر، غايته أنه لم يتحقق ماذا؟ موضوعه، فهو حكم فعلي بحسب الإصطلاح الأول. إذن عندنا حكمان، إذن عندنا اصطلاحان للحكم الإنشائي. إذا كان كذلك نقول يا شيخنا الآخوند أعلى الله مقامك الشريف، أنت عندما تقول بأن الحكم الإنشائي لا يترتب عليه شيء من أحكام القطع وغيره، مرادك أي الاصطلاحين؟ إن كان مرادك الاصطلاح الأول الحكم الإنشائي الذي يكون بغير داعي البعث والزجر، فهو صحيح، ولكن هذا الحكم ليس بحكم، إنما يعبر عنه حكم تسامحا، وإلا فإنه تهديد، لا أنه ماذا حكم بداعي التهديد، هو في الحقيقة تهديد ليس حكما، امتحان لا أنه حكم شرعي، تعبير عنه بالحكم إنما هو تعبير مسامحي ليس بحكم أصلا. فإذا كان ليس بحكم فهو ليس مقصودا لمثل الشيخ وأعلام الأصول عندما يقولون إن الحكم إن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي إما أن يكون قاطعا، فإن هذا ليس بحكم من الأساس. إذن إن كان مرادك من الحكم الإنشائي الذي لا يترتب عليه أثر هو ذاك، فهو صحيح لا يترتب عليه أثر، لكنه ليس المقصود في المقام. وإن كان مرادك ماذا؟ الإصطلاح الثاني، أي الحكم الذي لم يتحقق موضوعه، الحكم الثابت في الشريعة الذي لم يتحقق موضوعه، فنحن نختلف معك في دعوى عدم ترتب الأثر. لماذا؟ لأنه هذا الحكم وإن كان لا تجب موافقته ومتابعته، إذ الفرض موضوعه لم يتحقق، ولا تحرم مخالفته، لا توجد مخالفة، هذه الآثار لا تترتب، ولكن آثار القطع لا تنحصر بالمنجزية والمعذرية، بل من آثار القطع صحة الإسناد والاستناد، صحة الإسناد والاستناد. فالمفتي المجتهد، وأنت يا شيخنا الآخر قد جعلت المقسم هو ماذا؟ هو المجتهد، ونحن عممنا إلى المقلد أيضا. خب، المجتهد إذا التفت إلى هذا الحكم الإنشائي له أن يستند إليه ويسنده إلى الشارع من خلال فتوى أو لا؟ له ذلك، فيقول يجب الحج على المستطيع في مقام الإفتاء وإن لم يكن مستطيعا في الخارج، ويقول ماذا؟ يجب قطع يد السارق على نحو القضية الحقيقية وإن لم تكن هنالك سرقة في البيت، ويقول ويقول ويقول. يجب على المسافر أن يقصر في صلاته وإن لم يكن هنالك مسافر في البين على نحو القضية الحقيقية، مما يعني أن أن المجتهد إذا قطع بالحكم له أن يرتب الآثار عليه وإن كان حكما إنشائيا، وإن كان حكما إنشائيا. فإذا بل إذ أن المجتهد حاله حال المعصوم عليه السلام، فكما أن المشرع المعصوم يبين الأحكام على نحو القضايا الحقيقية وإن تحقق موضوعها بعد مئات السنوات، أيضا المجتهد من منطلق نيابته عن المعصوم له أن يبين الحكم على نحو القضية الحقيقية وإن لم يتحقق موضوعه ما دام المجتهد حيا. غاية ما هنالك أن المجتهد يستند إلى الكتاب والسنة، بينما المعصوم يستند إلى الوحي السماوي. ف فإذا دعواك التي ألجأتك إلى تخصيص الحكم بالحكم الفعلي هي أن لا أثر يترتب على الحكم الإنشائي، ونحن قد أثبتنا ماذا؟ ترتب الأثار. وعلى ذلك بما أن الدعوة الثانية مترتبة على الدعوة الأولى، هذا وإن لم يذكره قدس الله نفسه، ولكننا نصل إليه من خلال ما من ما بين السطور كما يقولون. بما أن الدعوة الثانية وهي لزوم تثنية الأقسام مترتبة على التخصيص، وقد ثبت عدم التخصيص، إذن فلا موجب للتثنية، صار معلومة. فإذا ما ذكره من الوجه الثاني أيضا ليس بتاما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الثاني في صفحة 9 أنه لا بد من تخصيص الحكم بالفعل لاختصاص أحكام القطع بما إذا تعلق بالحكم الفعلي لعدم ترتب أثر على الحكم الإنشائي ما لم يبلغ مرتبة الفعلية. وقلنا هذا شق الدعوى، وأما الشق الآخر المرتبط بما نحن فيه لم يتعرض له، وهذه مؤاخذة فنية عليه، إذ أن هذا المقدار يا سيدنا الخوئي كيف يثبت لزوم التثنية؟ هذا المقدار لا يثبت لزوم التثنية، بل هذا المقدار غاية ما يثبته تخصيص بالحكم الفعلي. أما لماذا إذا خصصنا نثني؟ هذا الكلام قاصر عن بيانه. وأما جواب هذا الوجه في الصفحة 11 قال وأما ما أفاده صاحب الكفاية قدس سره من أنه لا بد من أن يكون المراد من الحكم هو خصوص الفعلي دون الإنشائي لعدم ترتب أثر على القطع بالحكم الإنشائي، فهو خلط بين الإنشاء لا بداعي البعث والزجر، والإنشاء بداعي البعث والزجر. فإن الإنشاء لا بداعي البعث والزجر وإن لم يترتب عليه أثر كما ذكره صاحب الكفاية قدس سره، إلا أنه ليس من مراتب الحكم أصلا، يعني ولا مرتبة من مراتب الحكم ماذا تصدق عليه. فإذا كان ولا مرتبة من مراتب الحكم تصدق عليه حتى أدنى المراتب، إذن هو ليس بحكمه، إذن هو ليس بحكمه. فإن الإنشاء بداعي التهديد كما في قوله اعملوا ما شئتم، أو بداعي التهكم أو غير ذلك كالامتحان والتخويف لا يطلق عليه الحكم، إذ الإنشاء بداعي التهديد ليس إلا التهديد، فالإنشاء بهذا المعنى خارج عن موضوع البحث لعدم صدق الحكم عليه. فإذا إذا كان هذا مرادك نعم لا أثر يترتب عليه، لكنه لا يمكن أن يكون هو الحكم الذي يفترض الالتفات إليه. وأما الإنشاء بداعي البعث والزاجر فيطلق عليه الحكم وإن لم يبلغ مرتبة الفعلية لعدم تحقق موضوعه في الخارج، فإن فعلية الحكم إنما هي بفعلية موضوعه. ولكن ولا نلتزم بعدم ترتب أثر على الحكم الإنشائي بهذا المعنى، بل له أثر مهم وهو جواز الإفتاء به، يعني جواز الإسناد، استناد من ناحية والإسناد، إفتاء إسناد. فإن المجتهد إذا علم بصدور الحكم من المولى وإنشائه في مقام التشريع له، في مقام التشريع له الإفتاء به، وإن لم يبلغ مرتبة الفعلية فيفتي بوجوب الحج على المستطيع وإن لم يكن مستطيع موجودا، وبوجوب قطع يد السارق وإن لم تتحقق السرقة في الخارج، ويفتي بوجوب الصوم في شهر رمضان وإن لم يحل الشهر بعد، وهكذا. وبالجملة وظيفة المجتهد هي وظيفة الإمام عليه السلام، وهي بيان الأحكام المجعولة في الشريعة المقدسة على الموضوع المقدر وجوده بنحو القضية الحقيقية. غاية الأمر أن علم الإمام عليه السلام بالأحكام ينتهي إلى الوحي. في بعض تقريرات سيدنا الخوئي أن علم الإمام عليه السلام بالأحكام ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وآله، وهذا أدق، وهذا أدق، ينتهي إلى الوحي أعم منه. وعلم المجتهد بها حاصل من ظواهر الكتاب والسنة كما تقدم. وإن شئت قلت إن الآثار العقلية للقطع بالحكم من لزوم متابعة القطع والتنجيز مع المطابقة والتعذير مع المخالفة مختصة بما إذا كان القطع متعلقا بالحكم الفعلي، صحيح، هذا ما ننازع فيه. وأما جواز الإفتاء مع القطع بالحكم فغير مختص بالحكم الفعلي، بل يترتب على الأحكام الإنشائية أيضا كما عرفت، فلا وجه للالتزام بأن المراد من الحكم هو خصوص الفعلي، بل الصحيح هو الأعم منه ومن الإنشائي كما يقتضي إطلاق كلام الشيخ قدس سره. ويأتي الكلام حول الوجه الثالث، والحمد لله رب العالمين.